السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على طاعتك، فاجمع بيننا جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الخامس من شهر الله المحرم لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق للخامس، ليلة 15 من شهر سبتمبر لسنة 18 و2000، ونحن في ضاحية الصديق في مسجد موضي. وصلنا إلى الآية 13 بعد 100 من سورة آل عمران، وقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. في هذه الآيات التي جاءت بعد آيات تتكلم عن أهل الكتاب، في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فجاء في هذه الآية ليقول سبحانه وتعالى: ليسوا سواء. وهذا من الإنصاف الذي لا تجده أو لا تكاد تجده إلا في دين الله تبارك وتعالى. أنصف الله تبارك وتعالى أهل الكتاب بعد أن ذكر أن أكثرهم الفاسقون، وقال: ليسوا سواء، فيهم أناس صالحون، فيهم مؤمنون. وهذا الإنصاف واجب علينا أن نلتزمه، والعدل. الله تبارك وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرص النخيل والعنب عند اليهود في خيبر، يعني يحصيها كم ستكون، ولما دخل عليهم عبد الله بن رواحة أرادوا أن يرشوه حتى يخبر بخلاف الواقع، فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، وضوح، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل فيكم، مع أنكم أردتم رشوتي، ومع هذا سأقول الحق، سأعدل فيكم. ماذا قالوا له؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى مع من يحب ومن لا يحب، وأن يصدق مع من يحب ومن لا يحب، وأن ينصح لمن يحب ومن لا يحب، وأن ينصف من يحب ومن لا يحب، لأن القضية دين، لا مجال للعواطف أن ترد دين الله تبارك وتعالى. وهنا من الإنصاف بعد أن ذم الله أهل الكتاب قال: ليسوا سواء، ليسوا على درجة واحدة، فيهم وفيهم. ثم قال سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب أمة أي جماعة، وعندما يطلق أهل الكتاب فيراد بهم اليهود والنصارى، هذا هو الأصل. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقيل لهم أهل الكتاب لأن الله جل وعلا أرسل إليهم رسولا معه كتاب، أرسل موسى إلى بني إسرائيل بالتوراة، وأرسل عيسى إلى بني إسرائيل بالإنجيل. وبنو إسرائيل انقسموا إلى قسمين، قسم سموا يهودا وقسم سموا نصارى، ولكن في النهاية كلهم أبناء عمومة، أبناء بني إسرائيل. ومنهم الذي أسلم وتابع محمدا صلى الله عليه وسلم عندما بعث، وهم المخاطبون الآن. قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة أي جماعة، قائمة أي مستقيمة أو عادلة أو متقية، أمة قائمة. وليس المقصود القيام ضد القعود، وإنما القيام بمعنى الطاعة، قائمة لله سبحانه أي مستقيمة. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله، إذا قلنا الذين كانوا في زمن موسى وهم المؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام فيتلون التوراة، وإن كانوا في زمن عيسى وهم الذين آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام فهم يتلون الإنجيل. وإن أردنا أهل الكتاب الذين أدركوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحم وغيرهما ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد يتلون آيات الله الذي هو القرآن الكريم. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. آناء الليل قيل فيها أربعة معان. قيل آناء الليل أي ساعات الليل، كما قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون في وصف المؤمنين، قالوا آناء الليل أي ساعات من الليل. وقيل آناء الليل في جوف الليل آخر الليل، وقيل آناء الليل يحيون ما بين المغرب والعشاء، يعني يصلي بعد صلاة المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء. وقيل آناء الليل هي صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء اختص بها المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود على شيء كما حسدتكم على صلاة العشاء وأكلة السحر. فآناء الليل تحتمل جوفه، تحتمل ساعات مفتوحة أي ساعات من الليل، تحتمل ما بين المغرب والعشاء، وتحتمل صلاة العشاء ذاتها، وكل هذه متقاربة لأن الليل يبدأ بعد المغرب وينتهي عند الفجر، فكلها أقوال متقاربة. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهم يسجدون هنا تحتمل أن تكون جملة مستأنفة، يتلون آيات الله آناء الليل انتهت الجملة، جملة جديدة وهم يسجدون أي دائما يسجدون لله تبارك وتعالى. أو يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، والحال أنهم يسجدون كذلك لله سبحانه وتعالى، فهم يتلون الآيات ويسجدون، إذن هم يتلونها في صلاة، ومن ضمن هذه الصلاة يكون السجود، وكلا الأمرين صحيح. ثم قال كذلك يؤمنون بالله واليوم الآخر أيضا، كما قال الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهذا كما قلت من الإنصاف الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قال يؤمنون بالله واليوم الآخر، طبعا هؤلاء عندما نتكلم عنهم إما أن نقول إنهم كانوا في زمن موسى واستمروا بالإيمان بموسى وماتوا قبل عيسى، لأن من لم يؤمن بعيسى من أهل الكتاب فهو كافر، أو الذين كانوا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وماتوا في زمنه، وهؤلاء أيضا يدخلون في هذه الآية، لأن من أدرك زمن محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، أو يراد به أهل الكتاب الذين أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف، قال أهل العلم يأمرون بعبادة الله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله، وينهون عن المنكر أي ينهون عن الكفر بالله والكفر أو التكذيب لرسول، لأن هذا أعظم معروف وأعظم منكر. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. يسارعون في الخيرات، فرق بين الذي يفعل الخيرات وبين الذي يسارع في الخيرات. الذي يفعل الخيرات ليس بالضرورة أنه يسارع، لكن الذي يسارع يفعلها ويبادر، يبادر إليها، من نصرة مظلوم، من إغاثة ملهوف، من مساعدة مكروب، من إحسان إلى جار وغير ذلك من الخير، أو أداء الصلاة يبادر إليها مباشرة إذا دخل المسجد. وقد ذكروا عن الإمام مالك أنه دخل المسجد فصلى ركعتين فقالوا ما هذا؟ قال ويبادرون يسارعون في الخيرات، يقول هذه من المسارعة في الخير، أي لا يتباطأ عن فعل الخير. بعض الناس يفعل الخير لكن بكسل، وفي ناس يفعلون الخير لكن بهمة ونشاط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يبادرون إلى فعل الخير. قال ويسارعون في الخيرات، وأطلقها عموم الخيرات، وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين أي الذين يفعلون هذه الأمور. ثم قال سبحانه وتعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، أي خير من خير نكرة، أي خير قليلا كان أو كثيرا، داومت عليه أو لم تداوم، أي خير. وطبعا كل بحسبه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عمل، لا يضيع عمل عامل منكم أبدا، أي خير تفعله يثيبك الله عليه سبحانه وتعالى. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، وفيها قراءة ثانية وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، وقال ولم يقل وما فعلتم للحظ، وما تفعل افعلوا استمروا، وأي خير تفعلوه ستثابون عليه. يا حلو الأولين عندهم مثل يقول سو خير وقط بحر، سو خير وقط بحر، ارميه في البحر لا يضيع عند الله تبارك. الخير قد يضيع عند الناس، قد يضيع عند الناس، وهذا ما يسمى بنكران الجميل، لكن عند الله لا يضيع شيء سبحانه وتعالى، لأنه لا ينكر الجميل سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل وعلا. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، أي لن يضيع ولن يهمل وستؤجرون عليه. ولذلك قال بعدها والله عليم بالمتقين، قال أهل العلم والله عليم بالمتقين وعد ووعيد، وعد أي للمتقين أن يحسن إليهم، ووعد لغيرهم أنهم وعيد لغيرهم أن يحاسبوا. وفيه أيضا حظ من الله، افعلوا الخير والله عليم بالمتقين لن يضيع شيء. ولذلك من أجمل وأفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى هي أعمال السر الخبيئة التي لا يطلع عليها أحد، لن تكفره، لأن الله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم جميع ما تفعله ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، لا يغيب عن علمه شيء جل في علاه، والله عليم بالمتقين من غيرهم. فنحرص على أن نكون من المتقين، صلى الله يجعلني وإياكم منهم. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم، لأن غالبا الكافر يعتد بما عنده من المال وما معه من الولد، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لماذا قال هذا الكلام؟ وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز ولدا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء دائما يفتخرون بأموالهم وأولادهم، لماذا؟ لأنها هي همهم في هذه الدنيا، هم الكافر هذه الدنيا أمواله وأولاده، أو لأن هذه أكثر ما يهتم به يحبه الإنسان بشكل عام، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار. وعندما يقول أصحاب النار أي الذين يلازمون النار لا تفارقهم، كما أن الصاحب لا يفارق صاحبه. كيف أن الصاحب مع صاحبه ملازمة؟ ولأن يقول الصحبة غالب في الأصل أنها الملازمة، كذلك النار هم أصحابها أي ملازمون لها وهي ملازمة لهم. ثم أكدها بقوله هم فيها خالدون أي ماكثون فيها مكثا طويلا. ثم قال سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، وما أكثر الأمثال في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف يقول إذا قرأت المثل من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهناك كتاب جميل جدا لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، الأمثال في القرآن الكريم، ذهب إلى الأمثال التي ذكر الله في كتابه العزيز وبدأ يشرحها. جميل جدا هذا الكتاب، صغير لكنه جميل. قال سبحانه مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أي ينفقونها ويظنون أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، كما قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت ما كان من أبي حاتم الطائي هل ينفعه ذلك عند الله شيئا، وكما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان كان يطعم الحجيج فهل ينفعه ذلك عند الله شيئا. في كلهم لم ينفعهم شيء. قال النبي لعائشة صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال لعدي بن حاتم إن أباك أراد شيئا وقد ناله. وقال الله تبارك وتعالى عن الذين ينفقون أموالهم يريدون التقرب إلى الله وهم كافرون بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا كذلك يقول الله تبارك وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. الصر هو البرد الشديد، وقيل الصر هو صوت الريح، وقيل الصر هو صوت النار عندما اشتد لهيبها. المهم أن الصرير هو الصوت، صرير الأبواب صوت الأبواب. كمثل ريح فيها صر لشدة برودتها، وبعضهم قال يكون معها الجليد، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. يعني كيف الريح الباردة هذه إذا جاءت إلى الزرع تهلكه تحرقه هذه الريح الباردة. قال كذلك هذا الكفر الذي كانوا عليه يحرق أعمالهم كلها. لماذا؟ لأنهم يتقربون إلى الله بالمال ويجحدون وحدانيته ويكفرونه ويسبونه سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم وليس له ذلك. قالوا كيف يشتمك وأنت رب العالمين؟ قال يقول إن لي ولد، كما زعم اليهود والنصارى والمشركون. النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، يشتمون الله ثم يتصدقون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالنفع. الله لا يقبل هذا منه أبدا، لأن أهم أمر خلق الله الناس لأجله هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه القضية الأساسية. فمن كفر بالتوحيد ولم يوحد الله تبارك وتعالى وأشرك معه غيره لو أنفق ما أنفق فإن الله لا يقبل منه سبحانه وتعالى. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، لا تقبل هذه الصدقات. يقول الله جل وعلا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وكذلك الشرك الذي كانوا عليه أفسد عليهم صدقاتهم، كما أن هذه الريح أفسدت الزرع كذلك هذا الشرك أفسد الصدقات. وما ظلمهم الله، لا يدعي مدعين بعد ذلك يقول مظلومون، ظلمهم الله سبحانه وتعالى، أنفقوا في سبيل الله. لا، الله جعل شروطا حتى يقبل الصدقة. لا يقبل الصدقة من كافر سبحانه وتعالى. الأمر الذي طلبته منك أن تعبدني، الصدقة هذا شيء تكميلي من نافلة القول، لا تترك الأصل وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن أنفسهم يظلمون، أي هم ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. علي بن أبي طالب يسأل عن علي بن أبي طالب، هل كان قبره في العراق؟ وقطعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشهد في العراق، قتله عبد الرحمن ملجم، اتفق عبد الرحمن ملجم وبكر التميمي وعمر بن مكر التميمي، اتفقوا على قتل عمرو بن العاص ومعاذ بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، واتفقوا على أن ينفذوا هذا في 17 من رمضان، ليلة 18، وفعلا قصد كل واحد منهم صاحبه. وعبد الرحمن بن ملجم تعهد بقتل علي رضي الله عنه، وكان ذلك في العراق، وكان علي في الكوفة رضي الله عنه، وفعلا طعنه وهو خارج إلى صلاة الفجر، حتى إن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها كانت تقول مالي ولي صلاة الغداة، صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، تقول مالي ولي صلاة الغداة، شو المشكلة اللي بيني وبين صلاة الفجر؟ قتل زوجي في صلاة الغداء وقتل أبي في صلاة الغداء، زوجها عمر بن الخطاب قتل في صلاة الفجر، وأبوها علي بن أبي طالب أيضا قتل في صلاة الفجر، فتقول مالي ولي صلاة الغداء. فنعم قتل في الكوفة رضي الله عنه، وقتله الخوارج ومنهم هذا عبد الرحمن بن ملجم، ولخوف أصحاب علي رضي الله عنه ومنهم أبناؤه رضي الله عنهم، لخوفهم من الخوارج أن ينبشوا قبره أخفوا قبره، وقيل إنهم يعني حفروا 9 قبور للتعمية حتى لا يعرف الخوارج مكان قبر علي رضي الله عنه، لشدة بأسهم وشدة ضلالهم أنهم ممكن ينبشون قبره والعياذ بالله، فحفروا له أكثر من قبر تعمية. والمشهور أنه دفن في الكوفة في قصره، قصر الحكم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وأما القبر الذي يدعيه اليوم الشيعة في الكوفة، فذكر شيخ سلام تيمي أنه غير صحيح، ولم يثبت أن هذا قبر علي رضي الله عنه، بل قال الشيخ سلام تيمي قال والله لو علموا قبر من هذا لرموه بالحجارة. يقول المشهور أن هذا قبر المغيرة بن شعبة، وهم معروفون أنهم لا يحبون المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيقول هذا الذي يعظم الآن عندهم في الكوفة هو قبر المغيرة ابن شعبة. على كل حال قبره مجهول على الصحيح، ولا يعلم مكانه، والله أعلم. أن الشيخ ابن عثيمين كان يقول اتبع مذهب السلف لا حزب السلفيين. أي حزب، أي تحزب، انحش عنه، أهرب عنه، لا يجوز التحزب في الإسلام. المسلمون حزبهم واحد، حزب المسلمين، لا يجوز التحزب بين المسلمين بغض النظر عن التسميات، أي تحزب لا يجوز في الإسلام. فالإنسان يبتعد عن الحزبية وأهلها بغض النظر عن التسميات، وهذا هو المقصود كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الإنسان يكون مع عامة المسلمين، لا يكون مع جماعة معينة، لا يخرج عن طوعهم، لا يخرج عن رأيهم، يوالي ويعادي لأجلهم، هذا كله لا يجوز، والله أعلم. يعاني ابني من بروز كبير في أذنيه، وقد نصحني بعض الأصدقاء بعمل عملية بسيطة حتى تعود أذنه في وضعها الطبيعي، فهل هناك مانع شرعي؟ الأصل عدم تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يعبث بخلق الله جل وعلا، إن الله أحسن كل شيء خلقه. وجاء في حديث فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أطال ثوبه، فقال ارفع ثوبك، قصره يعني، فقال يا رسول الله إن قدمي حمشاوان، يعني نحيفة وكثيرة الشعر، إن قدمي حمشاوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحسن كل شيء خلقه. إنسان إذا قبل خلقة الله له خلاص انتهى الأمر، ولا يهمه أحد. يذكرون من طرائف ما يذكر في كتب التاريخ أن عبد العزيز الكناني دخل على المأمون لمناظرة المعتزلة الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق. فلما دخل على المأمون يقولون وكان يعني عبد العزيز الكناني يعني لم يكن جميلا يعني. فلما دخل على المأمون وعنده هؤلاء رؤوس المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي لعله محمد بن شجاع الثلجي وغيرهم من رؤوس المعتزلة في ذلك الوقت الذين كانوا هم يعني أهل مجلس المأمون، فأول ما دخل صاروا يضحكون. فقال أحدهم للمأمون يكفيك من ضعف حجتي قبح وجهي، يعني قبح وجهي يكفي يدل على ضعف حجته. فيقول هو يقول أنا داخل مرتبك، أول مرة أدخل على خليفة، يقول مجلس خليفة وأنا مرتبك أصلا، وفوق هذا وأيضا كان مهددا بالقتل إذا يعني هزم بالمناظرة يقتل، يعني الأمر كان صعب عليه جدا. وفاجئوه بهالكلام هذا فزادت السباك ذا. يقول فهون علي المأمون، فلما دخلت قال المأمون ما اسمك؟ قال عبد العزيز الكناني. قال من أي البلاد؟ قال من أهل مكة. قال هل تعرف فلانا في مكة؟ بدأ يعني يحدثني يسولف معي كذا، شوي هان عندي الأمر، ثم تركني وصار يتحدث معهم حتى أهدأ. يقول ثم نظر المأمون في سقف القصر فوجد شقوقا في السقف، فقال ما هذا؟ لعن الله من صنعه، يعني المهندس أو البنائي لم يكن يعني محسنا للبناء. قال ما هذا لعن الله؟ يقول وجدت وفر. قلت يا أمير المؤمنين لماذا لعنته ولم تلعن الجبس نفسه؟ يعني قال ما ذنبه؟ إنما الذنب ذنب صانعه. قال وأنا ما ذنبي في شكلي، الله هو الذي صنعني. يقول الله هو الذي خلقني هكذا، والله يا أمير المؤمنين لو كان الأمر لي لاخترت صورة يوسف. يقول بس مو بيدي أنا اللي أختار يعني الصورة التي أريدها. يقول فهون علي ذلك. فالقصد ارضى بشكلك. في ناس هكذا ترى، أذنه كبيرة، خشمه كبير، براطمة، شفايف اللي هي الأسنان، أي إذا ما كان فيه ضرر عيش حياتك. في ناس عايشين حياتهم ولا يهتمون بهذه الأشياء. لا تنظر نظرات الناس وهذا اهملهم، شن الناس ما لا يهمونك. فأنا أقول لا تصنع شيئا، وأقنعه أن خلق الله حسن وأن هذه ميزة فيك، وخلي الناس يقولون، واللي يضحك عليك البسه وامش عنا وكذا، وإن شاء الله ما كل الخير. هل يحق لمن يعمل في الجيش إذا أخذه الأعداء وعذبوه ليفضح أسرار الجيش هل يحق له الانتحار لكي لا يفضح أسرار الجيش ولا يتسبب بقتل أناس آخرين؟ يعني هذه الأمور يقدرها، يعني نسأل الله تبارك لا يقع هذا الأمر، لكن هي أمور تقديرية، يعني هي مفسدة مع مفسدة، ينظر أي المفسدتين أعظم. إذا كانت هذه المفسدة أعظم ممكن أن يقاتلهم حتى يقتل. طيب أما أن يقتل نفسه لا يقتل نفسه، يصبر على عذابهم ولا يقتل نفسه، لكن القصد أن هذه مفسدة، وإذا تعارضت أكثر من مفسدة مع بعض فإنه ينظر إلى أقل المفسدتين فيعمل بها. يقول متى يقال هذا الشخص صاحب بدعة ويجب التحذير منه؟ إذا دعا إليها والتزمها، لأن ليس كل من وقع على البدعة وقعت البدعة عليه. يقول أهل العلم يعني ليس كل من فعل بدعة يكون مبتدعا، حتى يلتزمها يستمر عليها ثم ينصح ويذكر فيصر عليها، هنا هذا يقال له مبتدع ويحذر منه ومن بدعته. أما إذا فعل الإنسان البدعة فليس بالضرورة أن يكون مبتدعا، قد يظن أنها سنة وقد يظن أن هذا هو الحق ويراك أنت مبتدعا، فهذا يحتاج إلى أن يناقش ويوضح له ويبين له. ثم بعدك إذا رأيت فيه العنادة والكبرى وعدم قبول الحق هنا موضوع آخر. لحظة شوي تفضل. يقول مدرسة ورثة الأنبياء، يقول هل تنصح بالدراسة فيها؟ أنا قاعد أقول أنا رئيس مجلس الإدارة يعني ده بقول لك. نعم ننصح بالدراسة في مدرسة ورثة الأنبياء وندعوكم للدراسة فيها ويدرس فيها جماعة من طلبة العلم، منهم الدكتور خالد شجاع العتيبي والدكتور عادل المطيرات والدكتور وليد الربيع والأخ الشيخ طارق الحيلبي، ومجموعة طيبة يعني درسوا فيها، وما زال الشيخ محمد نورستاني وأنا أدرس معهم أيضا. لا بالعكس ننصح فيها، وهي إن شاء الله فيها خير عظيم جدا إن شاء الله تعالى. صبر. يقول في محل في الكويت يصنع مجسمات، يعني يدخل، أنا شفته أرسلوه لي ورأيته، يدخل شخص في غرفة ثم فيها كاميرات كثيرة، ثم بعد ذلك يسوون له صنم على صورته تماما، يعطونه الصنم يقول هذا هذه صورة، هذا صنمك. هذا منكر عظيم جدا جدا جدا. إذا كان فعلا هذا المحل موجود يجب إغلاقه ولا يجوز إبقاؤه، وهذا المحل أشد من محلات بيع الخمور، هذا المحل أشد من محلات بيع الخمور، لأن هذا والعياذ بالله يحيي قضية الأصنام، وكل واحد يعمل له صنم مجسم ثم يجعله في بيته ويجعل لأولاده كل واحد صنم والعياذ بالله. هذا يجب على الدولة أن تغلق مثل هذه المحلات، ومن له يعني سلطة أو رأي أو يعرف أحدا من أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء أو المسؤولين أو كذا، عليه أن يتق الله ويتدخل في هذا الموضوع ويناصحهم في أن يغلقوا مثل هذه المحلات والعياذ بالله، هذا لا يجوز. صلى الله السلامة. يقول شخص عنده 4000، فمر عليه فترة خلنا نقول 6 أشهر مثلا، ثم اقترض منه شخص هذه 4000 ثم عادها له بعد أسابيع، هل يبدأ حولا جديدا أو يستمر على الحول الأول؟ هكذا السؤال. لا يستمر حول، يبدأ حولا جديدا طالما أنها أقرضها ثم استلمها ولم تكن هناك حيلة، لا يبدأ حولا جديدا حتى لو من والده يبدأ حولا جديدا. نعم. إن في لساني اعوجاجا وكثيرا ما ألحن وأجد صعوبة في قراءة القرآن، دلنا على ما ينفعنا. قراءة القرآن كثير من الناس يظن أنه لا يستطيع لوجود يعني ثقل في لسانه. أنا اترك هذا الآن، الآن غير العرب، غير العرب في أحرف لا يستعملونها في حياتهم كلها، لا تستعمل هذه الأحرف، ولذلك لا يستطيع أن ينطق بها، لا يستطيع أن ينطق بها لأنه ما مرت عليه ولا استعملها في حياته كلها. وهي 8 أحرف تقريبا، الصاد وأخواتها، الصاد والضاد والطه والظه والعين والغين والقاف والحاء، يصعب عليهم لأن ما سمعوها ولا يستخدمونها، ولذلك لا يستطيع أن يتبع، لكن مع التدريب يستطيع. كل ما في القضية أن الأمر يحتاج إلى تدريب فقط. ونفس الشيء هذا الذي يقول أنا لا أحسن قراءة القرآن في لساني اعوجاج، لأنه لم يحاول. حتى هذه السين تطلع ثاء أو ثاء أو كاف، هذه أيضا أهل التجويد أخبرونا قالوا والله يأتون ناس السين ما تطلع نطلعها، لا تطلع، بس هو يبيله تدريب بس. فهؤلاء يحتاجون إلى تدريب. يعني من الكويت يقول ضاد، كلنا نقول ضه ضه ضه، لما تعلم الناس الضاد 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 صاروا يقولون الضاد، والعين والغين، عفوا الغين والقاف، كثيرا ما نخلط بين الغين والقاف. حتى إنه يعني من الطرائف يعني أن أحدهم جاء يمدح شيخا يعني يحبه، فيقول يا شيخ والله إني أرى فيك أنك من بغايا السلف. هو يريد يقول له من بقايا السلف بالقاف، فقال له من بغايا السلف أي العاهرات. فيقول الشيخ والله إني أرى فيك أنك من بغايا السلف، قال الله يقبحك. المدح هذا، المشكلة القاف والغين، يعني استخدام القاف مكان الغين فأفسد المعنى كله. فهي لكن هذا يستطيع أن يقول القاف، لكن يحتاج تدريب، يحتاج أن يتدرب على هذا الأمر. فنعم لا يحزن، بس عليه أن يكون جادا في أن يتعلم ويبحث عن شيخ مجيد من القراء أو يذهب إلى الأترجة. في الكويت مراكز الأترجة أكثر من 50 مركز الأترجة للرجال والنساء. مركز الأترجة يتعلم قراءة القرآن هناك بدون مقابل، يتعلم ويجيد قراءة القرآن والحمد لله. ما حكم صبغ شعر المرأة بلون غير الأسود كالأصفر أو الأحمر وغيرها من الألوان بهدف الزينة والتغيير للزوج؟ لا مانع، لا مانع أن تصبغ المرأة شعرها بشرط أن لا يكون تقليدا للكفار، لا تقلد. إذا كان من باب فقط الزينة والتغيير الشكل للزوج أو حتى بين النساء وهذا ما في بأس، لكن أهم شيء لا يكون تقليدا للكفار. ومنها ما حدثتني إحداهن قبل أيام أنها دخلت عليها يعني طالبة أظن أو كذا تلبس حلقة في شفتها، حلقة في الشفة، فقلت لها ما هذا؟ قالت ما في شو مشكلة، حطها في حلق في الأذن أو في الشفة. قالت متى جربتي هذه؟ من رأيتي؟ المهم لما حقت معاه شايفة ممثلة عملت هذا الشيء فقلدت. هذا لا يجوز تقليد الفساق والكفار في مثل هذه الأمور. يعني الزينة ما فيها مانع لكن لا يكون تقليدا للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز تشبه بهم، وإنما يضع الإنسان الزينة الطبيعية التي يعرفها الناس كلهم الله أعلم. يقول إذا كان شخص في الماضي يشرب الخمر ولا يصلي ثم تاب هل يجوز أن يكون إماما في الصلاة؟ طيب هل تعرفون تميما الداري؟ تميم الداري نصراني ثم أسلم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاة النبي بسنة، في زمن عمر هو إمام المسجد، هو الذي كان يصلي بالناس التراويح. يعني ليست القضية شرب خمر قضية كفر، كان كافرا ثم لما أسلم واستقام وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى قدم في الصلاة، فطبيعي جدا إذا كان في الكفر فكيف إذا كان في المعاصي. نعم إذا كان الإنسان يشرب الخمر ولا يصلي ثم تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى والتزم الصلاة واستقامت أموره، ما المانع أن يتقدم إذا كان أحفظ القوم ويبقى عندنا الأصل يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول متى يستغني طالب العلم عن الشيخ هكذا ويبدأ هو يقرأ ويبحث وكذا؟ الأصل قول أهل العلم من كان شيخه كتابه قل خطأه كثر خطأه وقل صوابه، فالأصل أن الإنسان لا يستغني عن مشايخه والعلماء يأخذ عنهم، لكن أيضا لا مانع أن الإنسان بعد أن يتمكن وكذا يبدأ هو يقرأ ويبحث وينظر وكذا، لكن هذا بعد أن يصل إلى درجة من العلم. لكن إذا كان في بداية الطلب أو حتى في منتصف الطلب وكذا لا يستغني عن أهل العلم ويرجع إليهم ويسألهم ويدرس عليهم. ويقول عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسودوا، الإنسان إذا تسيد بعد ذلك صار يصعب عليه طلب العلم خلاص ما يقدر. فالإنسان لا أبدا يتعلم كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، يعني يطلب العلم إلى أن يموت، والأصل أن يطلبه على مشايخه. فإن لم يتيسر أو ضاق عليه السفر إلى مشايخه أو كذا، والآن الحمد لله الأمور متيسرة، لا مانع أن وهو يطلب العلم مع مشايخه يقرأ في كتب ويدرس وينظر فيها إن شاء الله تعالى. الله يحفظكم. تفضل. يقول في السابق كان المسلمون أقوياء وكانوا يعني يهزمون الأعداء، الآن صار العكس وتسلط الكفار على المسلمين وضعف حال المسلمين، فهل هذا معناه أن قرب يوم القيامة؟ هو يوم القيامة قرب من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، والله جل وعلا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، فلا شك أن الساعة قريبة، لكن يبقى القرب نسبي، يعني أيام الله غير أيامنا سبحانه وتعالى. فالقصد أن يوم القيامة قريب، والأقرب منه يومك أنت. كل إنسان إذا مات قامت قيامته، هذا هو الأصل. فلذلك قضية أن تسلط الكفار على المسلمين، لا، سيعود المسلمون وينتصرون، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. سيغلب المشركون وسينزل يعني عيسى بن مريم، وقبل عيسى بن مريم سينتصر المسلمون. طيب، والحياة دول، وكان الناس يظنون ذلك لما دخل التتار وأفسدوا في دار الإسلام، رأى المسلمون أن القيامة قربت، خلاص ما في مجال. ظهر ابن تيمية، وظهر صلاح الدين، وظهر بيبرس، وظهر المجاهدون في سبيل الله، وهكذا تمر هذه السنوات. فلا، الله أعلم، يوم القيامة أمر غيبي، إن الله عنده علم الساعة سبحانه وتعالى، علم الساعة عند الله تبارك وتعالى، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالساعة لا يعلمها إلا الله، لكن لا شك علامات الساعة ظهر منها الكثير، والله المستعان. يقول القرآن لا شك أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ونقرأ في القرآن مثلا كلاما للشيطان مثلا، وقال الشيطان إني جار لكم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، وغير ذلك من الكلمات. لا، هذا الله جل وعلا ينقل كلامه، ولكن يصيغه ببيانه هو، البيان من الله، لكن الله ينقل كلامهم ببيانه هو، وبيان الله معجز سبحانه وتعالى. هم لم يتلفظوا بهذه الألفاظ بالضبط، ولكن الله تبارك وتعالى سمع كلامه ثم صاغه ببيانه هو سبحانه وتعالى، وإذاك صار الكلام معجزا، ليس كلام الناس، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى، هو صاغ كلامهم بأسلوبه هو سبحانه وتعالى، وبيانه هو سبحانه وتعالى. فيقالك يقال هو كلام الله، وإذاك يقول قال الله عن فرعون أنه قال كذا، ولكن البيان من الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ نعم. يقول يحدث في الغرب يعني تسامحهم في هذا الأمر، وتحويل الجنس، امرأة تحول نفسها إلى رجل، رجل يحول نفسه إلى امرأة، ويقوم بعمليات في جسمه بحيث يتحول إلى امرأة، أو المرأة تقوم بعمليات في جسمها بحيث تتحول إلى رجل. الناس خلقة ينقسمون كما قال أهل العلم إلى أربعة أقسام، إما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون أنثى، وإما أن يكون خنثى، وإما أن يكون خنثى مشكل. الرجل أنتم رجال، والنساء أزواجكم، بناتكم، أمهاتكم، هؤلاء النساء، هذا هو أصل الخلق في الغالب. أحيانا قد يخلق إنسان يكون خنثى، والخنثى نوعان، أو لنقول ثلاث أنواع، فيكون تقسيم خمسة: خنثى ذكر، خنثى أنثى، خنثى مشكل. خنثى ذكر، وخنثى أنثى، وخنثى مشكل. الخنثى هو الذي كما يقول لا ذكر ولا أنثى، بين الذكر والأنثى، فإذا غلبت عليه صفات الرجولة وكانت فيه بعض صفات الأنوثة فيقال خنثى ذكر، لأن صفات الذكورة أكثر، فيقال له خنثى ذكر. فإذا كانت صفات الأنوثة أكثر وفيها بعض المرجل صفات رجولة فيقال خنثى أنثى، أنثى فيها صفات ذكورية، بالصوت مثلا، في القوة، في طريقة التعامل، في خروج الشعر مثلا، وما شابه ذلك من الأمور، فيقول لها خنثى أنثى. الخامس هو اللي يسمونه خنثى مشكل، وهو الذي تتساوى صفات الذكورة مع صفات الأنوثة فيه، وهذه حالات نادرة جدا، ويمكن هذا في السابق كان يعني مشكل، كان مشكلا، الآن لا يكون مشكلا، الآن الطب الحديث تطور، ويستطيعون من خلال الطب أن يحددوا هذا إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنوثة أقرب، فننتهي من قضية خنثى المشكل هذا، ويبقى خنثى أنثى أو خنثى ذكر. وبالتالي لا يجوز أن يكون هذا الخنثى الذكر أنثى، ولا يجوز للخنثى الأنثى تكون ذكرا، وإنما إذا كان في مجال يعالج الجوانب الأنوثية التي فيه، أنثوية التي فيه، أو تعالج الجوانب الذكورية التي فيها. الذي يحدث الآن أن بعض الناس هو لا يرضى بخلق الله تبارك وتعالى، وهو يريد أن يغير، هو اللي يريد أن يغير، يريد أن يغير من ذكر يريد أن يعيش أنثى، أو أنثى تريد أن تعيش ذكرا، فيقوم هو بعمل عمليات، هو خلقه الله ذكرا أو خلقها الله أنثى فتقوم بعمليات لتغير خلقتها، هذا قطعا لا يجوز. وهذا الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء. هؤلاء ملعونون في دين الله تبارك وتعالى. يبقى إذا أسلم يذكر، يبين له، يقال له: الذي فعلته في نفسك لا يجوز، محرم، إذا كنت تستطيع أن تعود إلى ما كنت عليه يجب عليك أن تعود إلى ما كنت عليه. أما إذا قال لا أستطيع وكذا، فهذه تعرض على لجان الفتوى، تعرض على لجان الفتوى وهم ينظرون فيها، كل على حدة، كل مسألة على حدة، والله أعلم. دخل الوقت. يقول واحد عنده كلية واحدة ويقول يبي تبرع فيها، يقدر يعيش بدونها؟ ها؟ ما يقدر. إذا لا يجوز إنسان إذا عنده كلية واحدة لا يجوز أن تبرع بها، لأن هذا وفاة له، هذا قتل للنفس، لا يجوز. الحجاب يجب على البنت إذا بلغت، يجب الحجاب على البنت إذا بلغت. أما إجبارها على ذلك فنعم، والدها كما أنه يجبرها على الصلاة يجبرها على الحجاب، هذا هو الأصل، ويأمرها به، ولكن بالحسنة، بالحسنة، عسى الله تبارك مع الدعاء وكذا، عسى الله يهديهم سبحانه وتعالى. طيب، يقول يصير واحد يعني مشغول بشيء، ينظر مثلا إلى التلفاز أو شيء ويسبح في الوقت ذاته، ما في بأس إن شاء الله، هو فقط أثناء خطبة الجمعة هو الإنسان يمتنع، لأنه يركز على خطبة الجمعة ويستمع، كذلك في الصلاة لا يسبح ويهلل والإمام يقرأ، وإنما ينتبه لما يقرأ الإمام، والله أعلم. شنو بعد؟ يلا. العبات الأصل هي غير مطلوبة لذاتها، الله تبارك يقول: قل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. الأصل الإدناء عليها من الجلباب، تغطي عورتها بحيث لا تظهر زينتها. سؤال: لبست العبات أو غير العبات؟ يعني العبات ليست مقصودة لذاتها، وإن المقصود الستر، وإلا في كثير من بلاد الإسلام لا يلبسن العباءة، وإنما يلبسن ما يستر أجسامهن، هذا هو المطلوب. طيب، والنصيحة لمن فقد ابنه في حادث: أولا نقول له: عظم الله أجرك وغفر لابنك. أنا أريد أن أقول هنا كلمة في هذه القضية وأمثالها، لنعلم يقينا أن الإنسان لا يموت إلا في اليوم الذي قدره الله وبالصورة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره، والله لو بذل ما بذل وفعل ما فعل ليمنع هذا الأمر سيقع هذا الأمر كما قدر الله سبحانه وتعالى. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قدر الله أن يموت سيموت. حتى أني أذكر من طرائف يعني هنا في هذه المسألة أنه ذكر لأحدهم، قالوا: فلان مات، يعرفه. قال: كيف؟ قال: والله ذهب بالسيارة وصار له حادث ومات. قال: زين ليش ما راح مشي؟ ليش راح بالسيارة؟ قالوا: فلان كان يمشي وهم دعمته سيارة. قال: كيف؟ كان أرسل السائق ولا شيء ولا كذا، ليش يطلع أصلا؟ قالوا: فلان مات هو على فراشه. قال: خف من ذي. فقضية الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الأجل لا يمكن الإنسان أن يدفعه بأي صورة كانت. فعلى الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، وثقوا بالله أن هذا الذي مات في الحادث مات في يومه في الطريقة التي كتبها الله تبارك وتعالى. المهم ماذا نفعل نحن بعد ذلك؟ ندعو له، نتصدق عنه، نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور. ننظر فيما ينفعه وينفعنا الآن، وإلا الأمر قد مضى. ومن لم يمت بالحدث مات بغيره، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فعلينا أن نرضى بقضاء الله وقدره ونصبر ونتحمل أمر الله سبحانه وتعالى. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. أعظم مصيبة وقعت على وجه الأرض هي وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلك المرأة التي لقيت الصحابة هم قافلون يراجعون من معركة أحد، أول ما لقيت قالت: ما فعل رسول الله؟ قالها: ابنك قد قتل. قالت: وما فعل رسول الله؟ قال: وأبوك. قالت: ورسول الله ماذا فعل؟ قالوا: وزوجك، أو قالوا: أخوك. قالت: ورسول الله ماذا فعل؟ قالوا: هو سالم. قالت: كل مصيبة بعده جلل، كل مصيبة بعده جلل. أهم شيء هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. فالأصل الآن ننظر هذا الذي توفي، هل توفي على صلاح ولا على غير صلاح؟ إن كان توفي على صلاح احمد الله، في ناس على صلاح ويرتدون، احمد الله أنه مات على الصلاح. وإذا مات على غير صلاح فادعوا له لعل الله أن يخفف عنه بدعائك أو يشفعك فيه يوم القيامة. فالقضية أن ننظر كيف مات. فإذا كان مات وهو مصلي مسمي خايف الله بار بوالديه، احمد الله له أنه تخلص من هذه الدنيا وغثاها. في ناس على كبر قاعد يرتدون، دعاة قاعد يرتدون. يعني بعض مشاهير الآن من الدعاة إلى الإلحاد كان داعية إلى الإسلام، كان في لجنة التعريف بالإسلام، والآن داعية كبير إلى الإلحاد والعياذ بالله. الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى، فينظر في حال الذي توفي، إن كان على خير فليحمد الله، وإن كان على غير ذلك فليدعو له، إن لم يكن كافر كان مسلم يدعو له ويتصدق عنه، عسى الله تبارك وتعالى يخفف عنه. والله المستعان. هل غسل المرأة مشابه لغسل الرجل؟ نعم، غسل الجنابة أو غسل الجمعة نعم لا فرق. طيب، يقول: ثلاث نساء انقطعت عنهن الدورة، يعني كبيرات في السن، ولديهن محارم، هل يجوز أن يذهبن لوحدهن إلى العمرة أو السفر للسياحة؟ لا، لا يجوز. لا يحل للمرأة تؤمن بالله ومن الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، لا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم، خاصة إذا كان عندها محارم بعد تحمد الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أبدا. يقول: هل صلى أحد إماما والنبي عليه الصلاة والسلام كان خلفه؟ اثنان صلى خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. أما عبد الرحمن بن عوف فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني عوف، غير أم عبد الرحمن بن عوف، بني عوف من الأنصار، وكان عندهم قضية فذهب إليهم ليصلح بينهم، فلما دخل وقت الصلاة أقاموا الصلاة وقد وصلى فيهم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي وقد فاتته ركعة صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف. الثانية خلف أبي بكر الصديق، ولكنها لم تستمر، لأنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدموا أبي بكر الصديق، فلما صلى بهم أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يسبحون، فلم يلتفت أبو بكر فصاروا يصفقون، والنبي صلى خلف أبي بكر صلى معهم فصاروا يصفقون، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي: مكانك، يعني استمر في الصلاة. فرفع يديه أبو بكر يحمد الله أن النبي يقول له: صلي بنا. يعني هذا يعني شيء عظيم جدا، النبي يأذن له أن يصلي به إماما. فرفع أبو بكر يديه ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يكمل الصلاة خلف أبي بكر لأن أبي بكر رجع. ولما قضيت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك إذ قلت لك اثبت أن لم تثبت؟ لماذا رجعت؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يليق أن أنا أصلي بك إماما صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعني وقع لأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.